أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع الحبيب المصطفى محمد وعلى آله المفترض مودتهم على العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا وصلنا إلى هذا المبحث في القراءة استعراض الروايات الدالة على أن صحة قراءة الإمام شرط في أصل صحة الصلاة أو صلاة الجماعة، في صحة صلاة الجماعة، أو أن صحة قراءة الإمام الجماعة شرط في فراغ المأموم من قراءة الفاتحة والسورة، يعني شرط في الأداء. إذا كان شرط في الأداء ذاك مطلب آخر، شرط في الأداء يعني حينئذ ولو لم يتقن أو يحسن الإمام الجماعة، الجماعة صحيحة لأنها ليست من شرائط صحة الجماعة، شرائط الفراغ، لم يتقن أنا أستطيع أن أقرأ لكن متابعة له تسقط عني الجهر بالقراءة مثلا، من القبيل. كيف في الثالثة الإمام أولى المأموم، لو التحق المأموم بثالثة الإمام ماذا يصنع المأموم؟ حتى في الصلاة الجهرية لا يرخص له الجهر بالقراءة، صلاة جهرية مغرب أو عشاء، لكن يجب عليه الإخفات، يخفت لأن جماعة، مع أن الصلاة جهرية وإن كان كثير من المكلفين يغفلون عن هذا، يجهر لك في الصلاة، هم يجهر، ما يرخص له الجهر، بل هنا يتعين عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهرية، رعاية لأدب الجماعة، صلاة الجماعة، لأن لا يشوش أو يشاغب على آخرين. فالمقصود أنه مع عدم إتيان الإمام بالقراءة الصحيحة، لو بني على أن القراءة الصحيحة أو قدرة الإمام على القراءة الصحيحة ليست شرطا في صحة الجماعة، وإنما هي شرط في فراغ الذمة، في يجزيك لا يجزيك، لا تعبير يجزيك يجزيك، هذا معنى الأداء والفراغ، ليس تعبير. شوفوا الفرق بين التعبير، ورد عندنا الآن، شوف الروايات إذا راجعتوها اليوم أو أمس في باب 30 و31 من أبواب صلاة الجماعة، دوما التعبير يجزيك 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 يجزيك، غير التعبير بيصح لك الاقتداء، يجوز لك الاقتداء، تقتدي به لا تقتدي به، ذاك التعبير الثاني يعني من شرائط صحة الجماعة. أما التعبير يجزيك يعني في مقام الأداء والفراغ، لا في مقام أصل انعقاد الجماعة وصحة الجماعة. شوف التعبير الآن، نواصل بقية الروايات. مصحح علي بن جعفر ما كملنا، مهم، لو مر بنا في أبواب صلاة الجماعة الباب 31 حديث 16. أما صحيح عبد الله بن حسين قرأناه أمس باب 31 نفس الباب أبواب صلاة الجماعة الحديث رقم 9 صحيح عبد الله بن حسين. أما علي بن جعفر الحديث 16 في نفس الباب. سألت، إحنا نعبر مصحح، لما لا نعبر صحيح؟ الأخوان على انتباه من هذا المطلب، لأن الصحيح يعني المشهور يصححون، ليس فقط مثلا القائل، أما لما يعبر القائل مصحح يقصد أن المشهور لم يصححه، هو يتبنى الصحة. فرق بين حسنته مثلا حريز وبين محسنة حريز، نفس الكلام. حسن يعني المشهور بنوا عليه كما هو بنى القائل، أما محسن يعني هو يتبنى وإن لم يتبنى ذلك المشهور ولم يجرس. سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ خلف خلفه؟ قال لا، ولكن يقتدي به. دققوا في التعبير، قال لا يعني لا يقرأ ولكن يقتدي به. يقتدي به يعني ماذا؟ هو فرض الراوي أنه قاعد يقتدي بالإمام. الجماعة تعبير مرة أخرى عليه السلام بأنه يقتدي به يعني ماذا؟ هذه الجملة يمكن أن تفسر بعدة تفاسير، ولكن يقتدي به يعني كأنما أن المقتضى الجماعة الصحيحة أن يوكل المأموم القراءة إلى الإمام فيقتدي به. يعني إذا كانت جماعة صحيحة من لوازم الجماعة الصحيحة قراءة الإمام على المأموم لا قراءة المأموم عن نفسه، فكأنما إذا أقلع الإمام المأموم ترك المأموم إيكال القراءة إلى الإمام كأنما ترك الاقتداء. فعلى هذا التقريب قد يقال أنه هنا الإمام في صدد بيان من لوازم صحة الجماعة الصحيحة ترك المأموم، أن القراءة معينة على الإمام لا على المأموم. هنا استظهار القول الأول والثاني يتأتى، أن صح قدرة الإمام على القراءة الصحيحة شرط صحة الجماعة، قد يؤكد القرآن. هذا تفسير، لكن هذا التفسير يقابله تفسير آخر، ولكن يقتدي به هو هل الراوي جاء في صدد فرض، هل الراوي في صدد فرض إن في صدد فرض بدء انعقاد الجماعة والجواب كذلك أو لا؟ السؤال والجواب مفروغ عن انعقاد الجماعة، والجماعة مقررة وموجودة، وإنما في صدد بيان وظائف المأموم. مر بنا إذا تذكرون أن وظائف المأموم على نمطين، نمط متابعة تكليفية محضة من المأموم الإمام، إذا أخل بها المأموم يأثم تكليفا ولكن لا يخل بصحة الجماعة. هذه نمط من المتابعة. بعض موارد المتابعة، نمط من بعض موارد المتابعة التزم المشهور أنها تكليفية محضة غير دخيلة في صحة الجماعة. طبعا السيد الخوي ما اعترف بها هذا القسم، لكن مشهور شهرة عظيمة التزموا أن هناك وظائف في بعض موارد المتابعة تكليفية محضة وليست وضعية. نمط آخر، وظائف في المتابعة تكليفية وضعية، يعني واجبة تكليفا ودخيلة في صحة المتابعة، بحيث إذا ما راعها، إذا لم يراعيها المأموم تبطل الجماعة، ستبطل الصلاة بحث آخر. لما؟ لأن عندنا أصل صحة الصلاة الجامع بين الفرادة والجماعة، ذاك أمر إذا تتذكرون. عندنا صحة الجماعة، وعندنا في البحث وظائف تكليفية للمتابعة، وظائف تكليفية محضة، يعني محضة يعني ماذا؟ يعني ليست لها بعد وضعي. هذه الوظائف التكليفية المحضة لم يلتزم بها السيد الخوي. هو بلورة قال بل لم يلتزم بها في بعض المسائل، ارتكازا التزم بها، التزم بها. المقصود على اتحال يعني مثلا التقدم اليسير، تقدم اليسير في الحركات، خب هذا خلاف المتابعة، بس السيد الخوي ما يلتزم بالبطلان، لأن ما يخل وضعا عرفا بالاهتمام والجماعة. على أي حال سواء التزم أو لم يلتزم، المشهور التزم وهو الصحيح. جيد، فدعونا نتدبر في القسم الأول الآن من كلام، من أنواع الوظائف التي التزم بها المشهور، أن هناك بعض موارد المتابعة تكليفية محضة. جيد، معناه ماذا؟ تكليفية محضة ليست دخيلة في صحة الجماعة، فضلا عن أن تكون دخيلة في صحة أصل الصلاة، هكذا. هنا يقتدي به، لا يقرأ، يترك، يوكل القراءة للإمام، يقتدي به من أين مات؟ لا يبعد أن يستظهر أنه يقتدي به هو من النمط الأول. إذا لم يحمل لا على التحريم، وفعلا بإذن الروايات مجوزة كثيرة، فلا لا تحمل على الكراهة، فإذا كانت تحمل على الكراهة يقتدي به، إذن لابد أن تحمل على وظائف تكليفية محضة وليس على منع وضعي، أو بما يرتبط بشرائط صحة الجماعة. وليكن يقرأ ولو في نفسه، قرأ في نفسه إخفات، وسيما هذا فيها تفصيل، إن لم يسمع يقرأ حتى السلخوي يلتزم بها. إذن معنى أنه يقتدي به، وهذا يقتدي به ليس فقط خصوص ما إذا سمع، حتى إذا لم يسمع، معنى أن هذا الاقتداء هنا ليس دخيل في أصل هذه الاقتداء وهو المتابعة، يعني نفس إيكال القراءة إلى الإمام، إيكال المأموم القراءة إلى الإمام، إيكال المأموم القراءة إلى الإمام نوع متابعة من المأموم للإمام، نوع اقتداء، نوع اهتمام. هذا المقدار من الاقتداء هذا تعييني وضعي أو تكليفي محض؟ تكليفي محض، بدليل أن أنتم التزمتم بأنها كراهة، إذن تكليفي محض. الآن تكليفي محض لزومي أو كراهتي بحث آخر، بس تكليفي أقصد في فرض السماع، فرض عدم السماع شنو؟ معناه يأتي هو يقتدي به، يقتدي فقط إذا سمع، وإذا لم يسمع لا يقتدي به، يقتدي به. لذلك أجمعوا بأن الأفضل للمأموم، الأفضل المأموم في الصلاة الجهرية، في غير الجهرية، أن لا يقرأ المأموم، يكل القراءة للإمام، وإنما يسبح ويذكر ويدعو، فإذا كان بنوا على أن القراءة إيكالها للإمام الاقتداء بالإمام بنوا على أنه تكليفي محض وليس وظيف، فهذا يقتضي ماذا؟ فهذا يقتضي بالتالي أن بحث القراءة إيكالها للإمام أو قيام المأموم بها هذا ليس مرتبط بأصل صحة الجماعة، هذا مرتبط بفراغ المأموم من القراءة، أو قل مرتبط بالوظائف التكليفية الفعلية المحضة في الاقتداء من المأموم للإمام. نفس هذا أنصته اللي التزم به الكثير أنه عزيمة، وفعلا صحيح عزيمة، وإن كان سيدز وجماعة كثيرة ما تلتزم بأن كراها، بس الأكثر أنه عزيمة. وليكن لو خالف هذه العزيمة تبطل جماعته؟ قالوا لا، ما تبطل جماعة، ما تبطل جماعة، هذا تكليفي محض. اللطيف حتى السيد خوي ارتكازا هنا التزم بأنه تكليفي محض، إن هذه وظيفة من وظائف المأموم الإنصات تكليفي محض وليس وظائف، ليس شرط صحة، هو التزم السيد خوي ليس شرط صحة، مما يدل على أن الجماعة فيها وظائف تكليفية لزومية محضة ليست وضعية على المأموم، يعني مرتبطة ليس مرتبطة بأصل صحة الجماعة، مرتبطة بآداب لزومية في الجماعة. الجماعة لها آداب لزومية بعد، مو كراهتية، لزومية أو رجحة، ليست رجحة يعني كراهتية أو ندبية، بل لزومية في وظائف. إذن يجب أن نميز بين وظائف المأموم التكليفية المحضة، أعم يكون لزومية وغير لزومية، وبين وظائف المأموم الوضعية الدخيلة في صحة الجماعة، فضلا عن أوصاف وأفعال الإمام نفسه. هاي الأفعال مرتبطة بأصل صحة الجماعة أو لا، أو بفراغ ذمة المأموم. شوف هاي هنا صناعة التحليل، هذه صناعة التحليل الفقهي، هذه مرحلة من مراحل نستطيع أن نعبر عنها الرابعة في مراحل الاستنباط. شلون؟ ليش مراحل الرابعة تعتبر؟ لأن المرحلة الأولى مر بنا تصور المسألة، مرحلة ثانية جمع الأقوال، القهوة زين اليوم القهوة قوية، أي فالمرحلة الثانية الأقوال، أقوال الفقهاء، لو كما مر بنا يعبرون عن أقوال الفقهاء وفهم وتحليل وشرح أقوال الفقهاء المقارنة بينهم، يعتبرون عبارة لطيفة يذكرها السيد الباقاني عن الأعلام الكبار القبل، كلمات الفقهاء مو كلمات الفقهاء المعاصرين تحبس البحث الفقهي في المعاصرين، أكرم وأنعم بالمعاصرين، بس هو البحث الفقهي من العصر بالمعاصرين، شاذ بأي لحاظ. قول المعاصرين، سيد المعاصرين هم يمثلون معلم الفقه الإمامي، أكرم بهم وأنعم، بس مو هذا يا أخي. ممشى مدرسة الإمامية خذها من فتاوى فقهاء الرواة في القرن الثاني وانت جاي، القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، كل هذه معالم المذهب، شو معالم المذهب بس ينحصر في جيل واحد؟ ما يمكن واحد يريد يستنبط لي معلم المذهب من كلام أحد الفقهاء الكبار في قرن معين، ما يمكن يا أخي، على العين والرأس ذاك الفقيه والعلم، بس معلم المذهب تريد تدعي معلم المذهب، معلم المذهب تريد شخصا من فتوى أحد الأعلام في أي قرن من القرون مهما بلغ علو مقامه العلمي، وليكن، بس ما يمثل معلم المذهب. معلم المذهب خذ المشهور بين أصحابك، هو طبقات، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ودع الشاذ النادر. أنت استقصي أول كلمات الفقهاء في القرون ولا تعتمد لي على النقولات. النقولات نقل عن نقل نقل عن نقل كثيرا ما فيها اقتضاب، فيها اغتزال، فيها غفلة، فيها ما شاء. ارجع أنت إلى المصادر، كل فقيه كتاب نفسه إذا تريد تحدد معالم المذهب. أما تريد تقول هذا قول أحد الأعلام فبحث آخر يكفيك، أو المحكي. أما تريد تحدد معلم في المذهب في ثوابت الفقه تدعي هاي ثوابت المذهب، هو تصبر وين تدعي ثوابت المذهب؟ شوف ثوابت المذهب عندنا في الفقه أو في العقائد أو في الأخلاق أو في أي مجال. ثوابت المذهب ادعاء مبسوطة، أو المشهور ادعاء أن هذا مشهور أصحاب، هذا تسالم الأصحاب، هذا كذا، يحتاج إلى تتبع. المهم، فكلمات الفقهاء في الحقيقة كما يقول السيد البيجاني رحمة الله عليه نقلا عن أكابر السابقين، ذكرت لكم عبارة صاحب الجواهر موارد عديدة في الجواهر، يشن حملة صاحب الجواهر على بعض الأعلام مثلا كذا كذا، نتيجة عدم عناية بكلمات الفقهاء في البحث، بحث حساس وخطير. هو يعبر صاحب الجواهر يقول كلمات الفقهاء، الفقه فهم كلمات الفقهاء. ليش ما يقول الفقه فهم كلمات المعصوم؟ لماذا؟ هل هو هذا حجاب عن كلام المعصوم؟ لا، وإنما لأن الفقهاء عبارة عن شروح كلام الإمام. الاحتمالات التي تذكر في كلمات المعصومين يعني مسمى كلمات الفقهاء. ولا نريد أن نقول نحبس الأفق البحث العلمي بكلماتهم، لكن بالتالي هذه جهود ممكن يعني عدم الاعتناء والاستثمار لها، جهود هذه جهود عقول تجتمع مع بعض البعض ويزيد الإنسان بعد ذلك من الجهد أكثر فأكثر. فلذا يعبر على إتحال السيد البغاني رحمه الله تعبيره في محله كلمات الفقهاء، هذا التعبير حتى موجود عند المجلس يعني غيره، كلمات الفقهاء بمثابة الشروح للروايات، سيما إذا كان الباحث فطن يلتفت أن هذا القول بقالبه من أين اقتنص من نص الحديث أو نص الآية. هذه المهارة، هذا القول بهذا التفصيل أو بهذا التقييد أو بهذا القالب من أين انتزع من تركيب الألفاظ الواردة في الرواية أو في الآية أو في الطوائف، هو هذا. لكن مثابة الشروح على كل، إذن مرحلة فهم كلمات فقهاء مرحلة ثانية، المرحلة الثالثة الرابعة قلناها قبل الثالثة قبل الثانية نسيتوها تونحي، تحليل التحليل والصناعة الفقهية، تحليل المعاني، الصناعة الفقهية. الصناعة هي ما مرتبطة بالدلالة، الصناعة سواء فقهية أو صناعة أصولية، الصناعة لا ترتبط بعالم الدلالة ولا النص. في بحث الأصول اليوم بمناسبة تطرقنا إليه، الصناعة الأصولية أو الصناعة الصناعي لم يعبرون، يريدون من ذلك بحث ثبوتي وهو التناسب في روابط المعادلات والقوانين الفقهية أو القوانين الشرعية في الأصول، هذا التناسب ثبوتي، هذا يعبر عنه صناعة. إن كانت معادلات فقهية تصير صناعة فقهية، إن كانت معادلات أصولية تكون صناعة أصولية. إذن البحث الصناعي المرحلة الرابعة. المرحلة الثالثة شنو هي؟ المرحلة الأولى مرت، المرحلة الثانية مرت، المرحلة الرابعة مرت، ارجع إلى الوراء، المرحلة الثالثة ما هي؟ المرحلة الثالثة هاي أربع مراحل فقهية عمات. عندنا بعد ذلك أربع مراحل أصولية. دائما نروح قدام ورجع ورا، رجع ورا ورح قدام على أساس تضبط الستيرينج، يقولون تضبط الستيرينج تضبط من كذا. فعندنا أربع مراحل فقهية وعندنا أربع مراحل أصولية في الاستنباط. يعني هذا شيء إجمالي. طبعا الكركي رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه الاجتهاد وكذا، رسالة صغيرة اسمها الاجتهاد ظاهرا، محقق الكركي رسالة في الاجتهاد يبين مراحل الاستنباط، وهذا شيء إجمالي. المرحلة الثالثة الفقهية ما هي؟ المرحلة الثالثة الفقهية عبارة عن استخراج أكبر عدد من الوجوه المذكورة في كلمات الفقهاء. إذن كلمات الفقهاء ليست تكديس، تتبع ركام، هذا ركام شو فايته لو بس تتبع أكدس، تتبع أكدس وبدس ومدس، أخو ما مهم، بس هذا بعدين مثل الحنطة أنت كومت أخو، غير تقوم بعملية النخالة والغربلة والتصفية عشان يطلع عندك الحنطة. إذن تتبع كلمات الفقهاء لأجل اقتناص الوجوه الجديدة وتعدادها واحد 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 واحد. كم قاعدة فقهية ربطوا البحث بكم قاعدة فقهية؟ واحدة اثنتين عشر. خل عندك قائمة في القواعد التي نبهوا على ارتباط البحث بها. هاي زين. كم رواية ذكروها؟ كم باب؟ واحد جاب رواية، واحد جاب ثلاث، واحد جاب خمس، بينهم مخصص من وجهها. شوف كل واحد يتتبع، أي جهود استفادة من جهود الفقهاء. اجرد اجرد الروايات والأبواب، اجردها جيد. كم وجه لغوي ذكر كذا، كم احتمال، كم فذلكة ذكروا القواعد شيء، الروايات شيء، الفذلكات شيء. كم إشكالية في البين ذكروها، كم عقدة في البحث ذكروها. هاي قائمة رابعة خامسة، مو المرحلة، احنا بعدنا في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة فيها كم فايف، كم شنو، كم فيش، كم ايش، كم ليفيكس، كم اضبارة، كم ملف الصين. اي ما هي الاثارات، احنا مجرد يترتب البحث شيء في شيء. هذه المراحل الأربع، بعدها في مراحل أربع أصولية تيجي في وقتها. هذا الخزان خلوه بعدين نذكره إن شاء الله في مكانه. أحد المراحل السابعة مرحلة الصناعة الأصولية. الصناعة الأصولية إجمالا شرحناها، يعني مثل الصناعة الفقهية معادلات أصولية. كم إثارة أصولية ذكرها الأعلام في المسألة، كم عقدة أصولية ذكروها، كم آلية أصولية ذكروها، عنصر أصولي ذكروه في المسألة. هذه محفوظ صناعة أصولية، هذه المرحلة السابعة. السابعة الخامسة شنو، السادسة شنو، السابعة شنو، الثامنة شنو، هذا بحث آخر يجي إن شاء الله. جيد. فإذا نحن نرجع إلى هذا المطلب، وهو الروايات. الرواية الأخرى رواية البصري، هاي رواية سندها ضعيف لكنه يمكن الاستئناس والتأييد بها. أيضا في الباب 31 أبواب صلاة الجماعة الحديث 15 عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال، مضمون دي الرواية مبثوث في روايات معتبرة في نفس الباب، وإنما يعني انتخبت ذكرها باعتبار إنها جامعة حافلة متنها. سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام تتولى وتثق به. ونشوف شراعة إمام الجماعة ولم يقل مأمون على القراءة فقط قال الشراعة هذه فإنه يجزئك قراءته فإنه يجزئك قراءته يجزئك عن التعبير. شوف يجزئك يفرغ ذمتك. وإن أحببت أن تقرأ أي قراءة نفس القراءة اللي هي وظيفة الصلاة لأنها قراءة أخرى كما قال الأعلام هو صحيح. وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما تخافت فيه يعني في الصلاة الإخفاتية. إذن في الصلاة الإخفاتية مخير أنت إما توكل الإمام أو أنت تقرأ. إذا أنت تقرأ ومو ضروري توكل الإمام إذن قدرته على القراءة الصحيحة منشأها ماذا؟ سيما إذا هو فرض عاجز عن القراءة وليكن من القراءة الصحيحة لكن صلاة صحيحة بالنفس لنفسه لأنه عاجز مضر في صحة الجماعة بعد واجدية لكل بقية الشرائط إمام الجماعة مؤمن عادل فلان كذا. فإنه يجزئك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما تخافت فيه. فإذا جهر فانصت هذه فإذا جهر فانصت مسلمة عند العلام ليست شرط وضعي في الجماعة وظيفة تكليفية إلزامية أو كراء أو ندبية كثير أنها إلزامية لكن إلزامية تكليفية محضة ليست دخيلة في صحة الجماعة فهذا يناسب بحث أن القراءة إذن في مقام الأداء والفراغ لا أنها شرط في صحة الجماعة. قال تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه رواية. على كل الروايات أيضا مرخصة للقراءة تارة مقيدة بالإخفاتية تارة بالجهرية إن لم يسمع بل ذهب بعضهم إلى وجوب قراءة المأموم في الصلاة الجهرية إن لم يسمع قراءة الإمام وجوب القراءة يعني من كثر الحث الأرجح أن تقرأ هي القراءة التي هي وظيفة الصلاة لا أن تقرأ بمعنى ذكر مطلق. هذا يدل واضح أن ضمانة الإمام عن المأموم ليست هي من شرائط صحة الصلاة إنما هي من شرائط فراغ ذمة المأموم. أيضا من القرآن هاي ذكرناها طبعا سابقا المقابلة بين وظيفة المأموم في الأولتين ووظيفة المأموم في الأخيرتين شاهد على أنه في بحث في مقام الأداء والفراغ لا في أصل انعقاد الجماعة وصحة الجماعة فرق بينهما. قرينة أخرى بعد دعونا نذكرها قرينة أخرى لا يبعد أن الجماعة طبيعي كلي جامع بين الجماعة الصورية والجماعة قل اللبية مثلا في جماعة صورية قشرية وفي جماعة لباب هناك جامع بين هذه الجماعة. شوف كما يعبر وإن وردت عندنا عن الباقر ما هم ما الصلاة وراءهم عندي إلا كالجدر كذا هذا صحيح لكن نفس بيان الإمام الصادق أيضا موجود إن الحسن والحسين صلوات الله عليهما السر لأجل إدارة الوضع الديني بلا شك. صليا خلف مروان، مروان وزغ من وزغ، هذا شنو سوى مروان لو لا؟ لأن هذا الكيان كان جماعة من إنجازات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ما يقدرون يضيعون إنجازات رسول الله، لأنه هذا مروان إلا مروي عنه أنه الوزغ بن الوزغ موجود حتى في البخاري القديم اللي هو حذف من عند بعض القضايا، وصف بني العاص وبني أمية بالوزغ والقرود موجود في حتى الصحيحين النسخ القديمة، بل حتى النسخ الجديدة المقطع الحديث في أبواب تقدر تقتنصها موجود حديث نبوي عنه. زين ما عداك مروان بهذه الصفة إلا وصفها به النبي صلى الله عليه وآله، له وصف وحياني الشجرة الملعونة في القرآن وغير وغير. مع ذلك صليا خلفه بالحظ أصل الجماعة كيان الجماعة، يعبر الإمام صليا خلفه وأنتم لا تقدرون على كلمة، ما تقدرون تجرعون هذا المطلب، يعني دي المرونة في الثبات على الطريق الحق في عين تنفتح على الوضع الطرف الآخر، هذه ما تقدرون عليه. كثير من ينفتح يده ومن لا ينفتح هم يصطك، وهلما جرى وصل لك يعني إفراط وفراط من ذا الجانب. مرونة المعصوم مع ثبات العظيم هذا الشيء يبقى لتسديد فقط المعصوم، البقية توازن يصير على أي حال. فالمقصود هذا المطلب وهو أن الجماعة تبتدئ من المتابعة اللي يسمونها المتابعة اللي هي جماعة صورية، بس جماعة لكن صورية يثاب عليها لذلك في الروايات ثواب الجماعة. وكما ذكر مرة بنا لا يلتزم مشهور القدماء بأن هذه المتابعة والجماعة الصورية خاصة بالمخالفين، بل شاملة للموالين إذا لم يكونوا من أئمة الجماعة، إذا لم يكونوا واجدوا لشراط إمام الجماعة تستطيع. المتابعة هي شعار ديني، عمل ديني، يعني نفس الجماعة هيئة الجماعة شعار ديني وعمل ديني يجب أن لا يزعزع، إذا يزعزع في حين الإنسان ما يدوب في الخطأ ذاك أمر آخر، لكن الجماعة كجماعة شعيرة دينية عظيمة. تبتدئ الجماعة من هذه، ومر بنا أمس ذكرنا أن بعض الآثار مرتبة حتى على الجماعة الصورية، ثم تأخذ طبعا الموالي ولو لم يكن واجد الشرائط المتابعة مع أولى من المتابعة مع من؟ مع المخالف. ثم تأتي مرتبة لا الواجد للشرائط، أيضا الواجد للشرائط الغير فصيح أو اللي في عجمة في كلامه، هذه جماعة لبية صحيحة وإن لم تكن جماعة كاملة، إلى أن يصل إلى جماعة شخص يقرأ، لا شخص يقرأ وفقيه شاءوه، تتصاعد كمال الجماعة. فصحيح أن الجماعة بعد هذه البحوث المتعددة، الجماعة عبارة عن ماهية كلية طبيعية سارية من الجماعة الصورية إلى الجماعة اللبية الكاملة الكمال. غاية الأمر نعم نقر بأن هناك آثار مرتبة، أقل الآثار مرتبة على الصورية، متوسط الآثار مرتبة على المتوسطة، أكمل الآثار الوضعية حتى مترتبة على أكمل الأفراد. وللبحث تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.